أكون هنا كويس. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، نستعين بالله عز وجل ونبدأ في شرح التي تتكلم عن فن مهم جدا 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 من الفنون المتعلقة بعلم الفقه. في علم الفقه أيها الأخوة الكرام لا يخفى عليكم أهميته، وأبشركم يا من تدرسون في الجامعة وفي الدكتوراه، إذا تخرجت كلكم فقه ولا بعضكم في غير الفقه، تخصصات مختلفة، أبشركم وإن كانت التخصصات مختلفة لكن ثق تماما، إذا تخصصك أصول الفقه أو تخصصك حديث أو تخصصك لغة عربية أو تخصصك تاريخ، إذا رجعت إلى بلدك وجلست لتعليم الناس فاستعد 95% تمام من سهام الأسئلة التي تتوجه من الناس إليك تتعلق بعلم الفقه. ممكن رسالتك تكون عن النسخ قبل التمكن من الامتثال، لكن ستبقى 15 سنة في بلدك ما أحد يسألك عنها. وممكن رسالتك تكون عن الفرق بين منهج الأخفش والسيباويه تمام، ولكن صدقني سترجع إلى البلد وسيكون 95% من أسئلة الناس ليست متعلقة بالنحو وإنما متعلقة من أين تخرجت من الجامعة الإسلامية، سيسألونك عن الفرق، صليت، صمت، حصل زكاة، طلق امرأته، تزوج، هذا الذي سيكون، فاستعد للبلاء قبل نزوله. خلاص. ومن العلوم المهمة، إذا كان الأمر هذا يتعلق بالفقه فاعلم أن من العلوم المهمة الأساسية لعلم التي تتعلق بالفقه ما يتعلق بالنوازل المعاصرة، وهي المسائل المستجدة التي لم ينص الفقهاء رحمهم الله تعالى في كتبهم الأساسية وفي متونهم على حكمها، لأنها مسائل استجدت في عصرنا الحاضر، ولكنها قد تكون مهمة وقد يكون كثير منها أهم من كثير من المسائل الموجودة في المتن الفقهي تمام. ولا شك أن المتن الفقهي والبناء الفقهي من خلال المتون أساس، حتى الآن لما ندرس الذي لم يدرس في الفقه قبل ذلك سيكون بالنسبة له بعض المسائل غير مفهومة. يعني حينما نقول مثلا الغسيل الكلوي تمام، حكمه كحكم الخارج النجس من غير السبيلين، انتهت المسألة بالنسبة لنا. ما حكم الخارج النجس من غير السبيلين؟ المفترض أنك درسته، وكل على مذهبه، قد يكون مذهب الحنبلي ينقض، قد يكون غيره لا ينقض، وهكذا. واضح مشاهد؟ طيب. قال الناظم غفر الله له: أقول بادئا بحمد ربي مصليا على النبي والصحبي: لما رأيت الفقه في النوازل عن أهله قد خلت المنازل، رأيت أن أنظم فيه رجزا يسهل حفظه على من عجزا. تضمن هذا هذه المقدمة، والحمد لله عز وجل، أقول بادئا بحمد ربي والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم في قوله مصليا على النبي والصحبي. وهنا خلاف بين أهل العلم في الاقتصار على الصلاة بدون السلام، لكن الناظم يضطر، ومن المعلوم أن الكراهة تزول للحاجة، فعلى كل حال فالناظم هنا ينوي مصليا، يعني مصليا مسلما على النبي والصحب الكرام، والأولى الجمع بين الآل والصحب، ولكن تعلمون أن النظم يضيق عن كثير مما يحتاج إلى مما يسهل على الناثر. نعم. قال: لما رأيت، أقول مقول القول ما هو؟ لما رأيت الفقه في النوازل، وهذا شروع في بيان سبب تأليف النظم. قال: لما رأيت الفقه في النوازل عن أهله قد خلت المنازل، رأيت أن أنظم فيه رجزا يسهل الحفظ على من عجزا. سبب تأليف هذا النظم أننا نجد كثيرا من طلاب العلم المتمكنين في العلم، وليسوا طلاب العلم الذين يعني بالنسبة لهم العلم هواية، لا، كثير من الطلاب المتمكن في العلم والذي يحفظ من متون العلم شيئا كثيرا، لكنه لا يحسن المسائل النازلة التي يحتاج إليها الناس. لما رأيت الفقه في النوازل عن أهله قد خلت المنازل، خلت المنازل من أهله، وهذا طبعا كما تعلمون قدر من المبالغة، يعني المبالغة عند مقرر كما عند البلاغيين ليست من الكذب، خلت يعني في الغالب تمام. رأيت أن أنظم فيه رجزا، رجز اللي هو منظومة من بحر الرجز، أحد بحور الشعر، ومستفعل مستفعل مستفعل إلى آخره. طيب، يسهل الحفظ، ها، أن أنظم فيه رجزا، هذا الرجز يسهل الحفظ على من عجز عن ضبط مسائل النوازل لكونها متفرقة في قرارات المجامع يمنة ويسرى، غير مجموعة في كتاب، وإذا جمعت في كتاب فالنثر يصعب والنظم أسهل. النثر كما قال ابن عاصم: وبعد في العلم أجل معتنى به، وكل الخير منه يجتنى، والنظم مدن منه كلما قصى، مدلل من ممتطاه ما اعتصى. طيب، وهو من النثر لفهم أسبق، ومقتضاه بالنفوس علق. والسفارين يقول: وكان من عادة أهل العلم أن يعتنوا في سبر ذاب النظمي، لأنه يسهل للحفظ كما يروق للسمع ويشفي من ظما. على كل حال، هذا سبب تأليف النظم. أولا، قلة المتمكنين في فقه النوازل، ونحن نتكلم عن الفقهاء الناظر اليوم أيها الأخوة الكرام، كثير ممن يكتب في النوازل هو من الباحثين لا من الفقهاء، أمامه مسألة وأمامه مراجع يبحث ويجمع، لكن تسأله عن مسألة أخرى ليس عنده تأصيل عام، فهذا محاولة لسد هذه الثغرة، نسأل الله أن يتقبل وأن يبارك. الأمر الثاني، تسهيل الحفظ على الراغبين يسهل الحفظ على من عجزها. انتقل بعد ذلك للكلام عن منهج المنظومة. أول قضية في منهج المنظومة أنها تضمنت جوامع المسائل. شوف، الفقه هو معرفة الأحكام الشرعية المتعلقة بأفعال المكلفين. أفعال المكلفين غير محصورة، لا يمكن أن يجمع، بل قال بعضهم: لا يمكن لأحد أن يحيط بمسائل الفقه، لأن مسائل الفقه هي إيش؟ أفعال المكلفين، كيف تحيط بها؟ فهذا النظم لن يذكر لك كل المسائل المعاصرة، وإنما يذكر لك الجوامع من المسائل، وهي رؤوس المسائل التي صدرت فيها قرارات مجمعية. قال: ضمنته المسائل الجوامع وجل ما أفتت به المجامع، يعني أكثر المسائل التي صدرت فيها قرارات من المجامع الفقهية، وليس كل المسائل أيضا التي صدرت فيها قرارات. لماذا؟ لأن بعض القرارات التي تصدر من المجامع تصدر في مسائل عقدية، وبعضها تصدر في مسائل جزئية وتفاصيل وكذا، وإنما اخترت المسائل الأساسية التي هي رؤوس المسائل. الأمر الثاني، التركيز على قرارات المجامع. قال: وجل ما أفتت به المجامع. الأمر الثالث في منهج المنظومة أن المفهوم فيها معتبر، منطوق والمفهوم. يقول: فخذ بمنطوقي وبالمفهومي في كل ما ذكرت في المنظومة. إذن هذا النظم راعى المنطوق والمفهوم، فخذ بالمنطوق وخذ بالمفهوم، واعلم أن المفهوم ترى أن يكون مفهوما موافقة، فإذا ذكر لك الأدنى علم من باب أولى دخول الأعلى، وإذا ذكر لك الأعلى علمت بمفهوم المخالفة الاحتراز من الأدنى، على ما سيأتي إن شاء الله في شرح أبياتها. الأمر الرابع في هذه المنظومة أنها تذكر قيود المسألة مع إغفال القيد الواضح غالبا. قال: وربما أطلقت للاتضاح قيدا كمنع الضر والصلاح. مثلا إذا جاءت مسألة يقول فيها أنه يجوز للمسلمين أن يشاركوا مثلا في الحياة الاجتماعية أو السياسية في الدول الغربية بشرط أن لا يترتب على ذلك مفاسد عظمى، وبشرط أن يتحقق بذلك مصالح المسلمين، مثل هذا القيد لو لم يذكر الفقيه يعرفه ولا ما يعرفه، ماذا من القواعد الشرعية العامة التي لا يحتاج النص إليها، لكن قرارات المجامع تنص عليها حتى لا تستعمل هذه القرارات في غير محلها، فينصون على قيد وهو معروف عند الفقهاء، فالنظم يضيق عن ذكره. ولذلك أذكر أقول مثلا يجوز، وربما تركت هذا القيد لوضوحه، وربما أطلقت لاتضاح قيد، القيد متضح عند أهل العلم، كمنع الضر كمسألة يقال في هذا يجوز بشرط إيش؟ أن لا يترتب عليه ضرر، هذا قيد واضح، وكقيد الصلاح أن يقال هذا جائز بشرط إيش؟ أن يحقق المصلحة المطلوبة منه، وهذا واضح وظاهر. وأسأل الله القبول فيه والنفع للطالب والفقيه، آمين آمين. نعم. انتقل بعد ذلك، قبل أن نشرع أريد أن أذكر أشهر المجامع الفقهية. من أشهر المجامع الفقهية المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي، هذا مجمع فقهي يتبع لرابطة العالم الإسلامي. المجمع الفقهي الثاني، وكان يعني تعاقب على رئاسته عدد من العلماء وكذا، وعلى كل حال لا يتسع المقام للتفصيل مسائله. الثاني مجمع الفقه الإسلامي الدولي التابع لمنظمة التعاون الإسلامي التي كانت تسمى سابقا منظمة إيش؟ ها؟ منظمة المؤتمر الإسلامي، الآن اسمها منظمة التعاون الإسلامي، في السابق كان اسمها منظمة التعاون الإسلامي، وسمي بالدولي تمييزا له عن مجمع الآخر. وطبعا هذا المجمع من الأشياء التي ينتبه لها في هذا المجمع، مجمع التابع للمنظمة، أن أعضاء المجمع من كل دولة يكون فيه ممثل هو العضو، يعني يمثل هذا دول العالم الإسلامي، يعني ربما مثلا دولة صغيرة ليس فيها من العلماء إلا القلة النزرة اليسير، فيكون فيهم ممثل واحد، ودولة ممكن تكون فيها مئات أهل العلم وليس فيهم إلا واحد، وعند التصويت هذا له صوت وهذا له صوت. هذه فقط تعرفها حتى يعني تعرف منهج اتخاذ القرار في المجامع الفقهية، بخلاف مجمع الرابطة فإنه ليس فيه قضية أنه ممثل عن كل دولة وهكذا. كذلك من أشهر المجامع الفقهية هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية، وهو مجمع فقهي أيضا، حتى لو ليس اسمه مجمع فقهي لكنه مجمع فقهي يدرس فيه أهل العلم. ومن خصائص هذا المجمع مثلا هيئة كبار العلماء أنه مختص بعلماء هذا البلد المبارك المملكة العربية السعودية. كذلك مجمع الفقه الإسلامي في الهند، أيضا هذا المجمع الفقه الإسلامي في الهند، يعني أنا أذكر لكم كل مجمع فيه بعض الخصائص اللي ينتبه لها. مثلا مجمع الفقه الإسلامي في الهند أغلب أعضائه من أتباع المذهب الحنفي، هذا مهم يعرف، أغلب وغالبا يدرسون المسائل في ضوء الفقه الحنفي، تمام. هذه ميزة لا شك، ميزة من جهة، ومن جهة أخرى قد تكون الميزة عند غيرهم وهكذا، بس أنا أنبه إلى هذا. مجمع الفقه الإسلامي الهندي هذه ميزته. الميزة الأخرى في مجمع الفقه الإسلامي الهندي أنه في بلد ليست دولة إسلامية، الهند خلاص، فعندهم حرص وتركيز على قضايا فقه الأقليات الإسلامية في الدول غير المسلمة خلاص، وقراراتهم مطبوعة ويستفاد منها، وفيها قرارات جيدة ومفيدة، وهم يستفيدون أيضا من جهد غيرهم من المجامع، يعني كثير من الناس يدرسونها وينظرون في قرارات المجامع الأخرى وهكذا، وكل المجامع هذه يستفيد بعضها من بعض. أيها الأخوة الكرام، نعم، قبل هذا ما الفكرة في المجامع الفقهية؟ الفكرة في المجامع الفقهية أن بعض هذه المسائل النازلة تحتاج إلى نظر عدة علماء من عدة مذاهب، بعض هذه المسائل النازلة تحتاج إلى نظر بحضور الخبراء، يعني لما تتكلم عن نازلة مالية بحضور خبراء متخصصين مثلا في البورصات، متخصصين في الاقتصاد، متخصصين في القضايا المالية وهكذا. في الطب يحضر بيكون بحضور أطباء متخصصين في الطب وهكذا، مما يصعب توفيره بالنسبة لإيش؟ للمفتي الفرد، أنه يكون عنده مستشارين ماليين ومستشارين طبيين، هذا ربما لا يتيسر. فهذه من فوائد والخصائص المتعلقة بالمجامع الفقهية. أيضا لا شك أن النظر الجماعي والمناقشة والمدارسة تكون مظنة إيش؟ تحقيق القول وتنقيح القول أكثر من غيره من الفتاوى الفردية. نأتي الآن إلى الشروع في مسائل الطهارة. أول مسألة ذكرت فيما يتعلق بالمياه، كما تعلمون ترتيب الفقهاء في كتبهم أنهم يبدأون بباب إيش؟ المياه. بدأ أولا بالماء الطهور، مسألة تتعلق بالماء الطهور، وهي الماء المتغير بالصدأ، لأن من المقرر عند الفقهاء رحمهم الله تعالى، وإذا قلت في المقرر عند الفقهاء يعني أريد بذلك فقهاء الحنابلة أصالة، لماذا؟ هل هن أنهم أحسن فقهاء في العالم الإسلامي، أو لأن المذهب الحنبلي أحسن المذهب بحكم التخصص والاختصاص، أني أنا درست المذهب الحنبلي ولما أدرس غيره دراسة ذات بال، يعني حتى المذهب الحنبلي ليست دراسة يعني ذات بال، لكن الحمد لله رب العالمين، الله وفقنا والتقينا بعدد من المشايخ. درست المذهب الحنفي قليل جدا، قرأت القدوري عند بعض المشايخ، وقرأت شرح الوقاية العبادات عند بعض المشايخ، لكن ليست دراسة تؤهلني أني والله أنظر يعني أو أدرس المذهب أو كذا. لكن فهذا إذا قلت شيء يختلف عن المذاهب الأخرى فأنتم بين خيارين، إما أنكم تنبهوني تقولوا هذا الكلام ترى عندك أيها الحنبلي وعندنا الحكم يختلف، تمام، أو أنكم تبلعون الموضوع وتعرفون أن هذا مذهب الحنابلة وأن مذهبكم بخلاف ذلك، خلاص لا ينبغي للشخص من تمذهبي، ونحن لا نريد أن نصدر المذهب الحنبلي، نقول لكم يا معشر الحنفية صدروا المذهب الحنبلي في الهند، ويا معشر المالكية حولوا لنا هذه البلدان، لا لا، لا ينبغي للشخص من تمذهبي بغير ما في قطره من مذهبي، بل ينبغي إياتي قطرا فيه مذهبه يجهل أن يخفيه، تمام. وحذروا كذاك أن تغيرا على الورى حكما به عرف جرى، ما دمت تلهي مذهبا صحيحا مسوغا له ولو مرجوحا، وكل ذا خوفا عليك وعلى عقائد الجهال أن تزلزل. إذا ذهبت بلد مذهب بلد على مذهب مالك تحولهم على مذهب الإمام أحمد، هل هذا مطلوب شرعا؟ لا، خل دع الناس، ما دام الناس استقرت عباداتهم وأمورهم على مذهب معتبر، ما دمت تلفي مذهبا صحيحا مسوغا له ولو مرجوحا، لا تغير على الناس. كثير من الطلاب يذهب إلى بلد ويأتيهم بأقوال جديدة ليست معروفة في البلد، والمذهب المعروف في البلد مذهب متبع من أهل السنة، ليس خرافة ولا بدعة ولا ضلالا، فيأتي ويغير عليهم هذا، فالناس ينفرون منه ولا يقبلون منه بعد ذلك دعوة ولا نصحا ولا توجيها ولا إرشادا ولا إلى آخره. طيب، المسألة الثالثة، نعم، باب في الطهارة والصلاة، تمام. أول مسألة في الطهارة كما تعلمون يتكلمون عن إحكام المياه، نبدأ بالماء الطهور. من المقرر عند الفقهاء رحمهم الله تعالى في الماء الطهور أن الماء الآجن وهو الماء المتغير بطول مكثه أنه ماء طهور حتى وإن كان متغيرا، ولذلك نقول الماء الذي يتغير بالصدأ بسبب طول مكثه في المواصير وطول مكثه في البراميل تغير بالصدأ فهذا إيش حكمه؟ ها؟ ماء طهور، لأنه مثل الماء الآجن، واضح؟ الماء الآجن متغير بطول المكث. المسألة الثانية مما تقول، ولهذا قال الناظم: الماء إن بصدى تغيرا فحكمه كآجن تأترا. والآجن هو متغير بطول المكت حكم الطهور. المسألة الثانية تتعلق بالماء الطاهر، وهو الماء المتغير بالصابون. قال: وإن بصابون يكون قد مزجا فمثل ما بطاهر والخلف جاء. الماء المتغير بالصابون حكمه حكم الماء المتغير بشيء طاهر. الصابون ليس نجسا إذا هو شيء طاهر، صح ولا لا؟ فإذا غير الشيء، إذا تغير الماء بشيء طاهر، ما حكمه؟ إذا حكمه أنه طاهر، تمام، إذا كان التغير كثيرا. نعم. والخلف جاء، الخلف جاء في ماذا؟ الخلف جاء في مسألتين. المسألة الأولى أنه هل يشترط في ذلك أن يكون التغير ينقله عن اسم الماء المطلق أو ليس بشرط؟ بل حتى لو كان التغير كثيرا لا ينقله عن اسم الماء المطلق. الخلف جاء أيضا في مسألة أخرى، وهي: هل يجوز بالماء المتغير بالشيء الطاهر، هل يجوز إزالة النجاسة به أو لا تجوز إزالة النجاسة به؟ وهناك خلاف لفظي يعتبر، وهو الخلاف في التسمية، هل نعتبره ماء طاهر أو نعتبره جنس غير الماء، وليس هذا محل بسطه. والمفترض هذه المسألة مرت معكم، ماشي. ننتقل الآن إلى مسألة أخرى. المسألة التي بعدها ما هي؟ أيوة. قال الناظم: غفر الله له. ايش عندكم؟ نعم. قال: مسألة التنظيف ذي الجفاف مثل سوى الطهور في الخلاف. هذه المسألة تعرف بالغسيل الجاف، تسمى بالانجليزي، تمام، عشان تعرفون اني يعني ما شاء الله تبارك الرحمن، تسمى الدراي كلين، صح ولا لا؟ في حد عندنا من بريطانيا ولا امريكا ولا يعرف دراي كلين؟ خلاص، هذا الدراي كلين. بماذا ينظف الشيء؟ ينظفه بالبخار لا بالماء، بخار الماء، خلاص. فما حكمه؟ نقول: اولا تكييفه انه كالغسيل بغير الماء الطهور، هذا ليس بماء. الغسل لابد من جريان الماء، هذا المشترط عند الفقهاء، الجريان الماء، الا في بعض الاشياء فانهم يجيزون فيها ايش؟ النضح، بول الغلام الذي لم ياكل الطعام ونحو ذلك. اذا هذا حكمه حكم ازاله النجاسه بغير الماء الطهور، بالماء الطاهر او بغير الماء الطهور، خلاص. هذا تكييفه. الخلاف فيه معروف. المذهب عندنا معشر الحنابلة أن الماء أن غير الماء الطهور لا يزيل النجاسة، خلاص. إذن المذهب أنه لا يطهر، واختيار الإمام ابن تيمية رحمه الله أنه يطهر، أنه يطهر. وأظن أن الجمهور يرون أنه لا يطهر، الجمهور يرون أنه لا يطهر، والحنفية عندهم يعني لم أضبط تفاصيل مذهبهم، لكن حاصل مذهبهم أنهم يقولون أن كثيرا من الأشياء غير الماء الطهور أنها إيش؟ تزيل النجاسة. قال الناظم: مسألة التنظيف ذي الجفاف مثل سوى الطهور في الخلاف. في سؤال خلف جاء، الخلف هو الخلاف. نعم. طيب، ثم انتقل بعد ذلك إلى مسألة من كبرى المسائل الخلافية في النوازل مما يتعلق بالمياه، وهي مسألة تطهير مياه الصرف الصحي بالمعالجة. أولا نريد نعرف الحاجة إلى هذه المسألة. تعرفون أن اليوم هناك أزمة مياه في العالم، وهناك تخوف من نقص المياه، صح ولا لا؟ والأمر الآخر هناك استخدام كبير للمياه، مثل السيفون هذا مثلا، انتبهوا فيه تغيير في التقديم بعض النسخ، هذا قد قدم هنا، شوفوا ستجدون البيت هذا ستجدونه بعد قليل. أيضا فيه بيت احذفوه فيما يتعلق بالرموش، رموش ومن وطهر من رموش، هذا يحذف على أصح الروايتين، خلاص. طيب، هذه المسألة وهي مسألة معالجة مياه الصرف الصحي، ما الحاجة إليها؟ هناك هدر كبير في المياه فيما يتعلق بالصرف الصحي، إذا قضيت الحاجة والسيفون هذا يهدر معه ماء كبير، صح ولا لا؟ هذا الماء نظرا للحاجة وللنقص المياه في العالم قالوا: لماذا لا نستفيد منه؟ طيب كيف تستفيد منه؟ قالوا: نعمل له معالجة كيميائية، خلاص. فما حكمه؟ نقول: أولا شرط المسألة، شرط المسألة اكتمال التطهير. اكتمال التطهير، ما معنى اكتمال التطهير؟ هذه المعالجة معالجة مياه الصرف الصحي، لو رجعتم لها الاختصاص وجدتم أنها على مراحل. المرحلة، الكلام هنا عن المرحلة النهائية من المعالجة. في بعض الأحيان يعملون مرحلة مرحلتين من المعالجة، يستفيدون من في سقي الزروع وفيما إلى ذلك، وفي مراحل أكثر تعقيما وأكثر تطهيرا. فكلامنا هنا عن إيش؟ صورة اكتمال التطهير، المراحل كلها لتنقية هذا الماء، جيد؟ طيب، إذا تمت المراحل كلها عبر المواد الكيميائية والطرق المتبعة في ذلك بالمعالجة طبعا، أما إذا كان مياه الصرف الصحي
بالطرق التي ذكرها الفقهاء مثل إضافة ماء عليها وما إلى ذلك، ليست هذا محل البحث. طيب فما الحكم فيها؟ القول الأول أكثر المعاصرين يرون أنه يطهر. ليش؟ لأن علة تنجس الماء هو التغير، وهذا التغير قد زال وذهب فعاد الماء إلى أصله، لأن النجاسة عين مستقذرة، حيث زالت زال حكمه وانتهى الموضوع. وهذا يراه مثلا يتخرج على قول الإمام بن تيمية وغيره من يقرر هذا التقرير. القول الثاني وهو الأليق بالمذهب، وهو الذي يقرره الشيخ بكر أبو زيد عليه رحمة الله، وبكر أبو زيد آل غيهب سيأتي الآن في النور، يرى الشيخ أنه لا يطهر، وهذا هو الأنسب مع مذهب الحنابلة، لأنهم يرون أن الماء لا يطهر إلا بالماء، ولذلك يقولون إن أضيف إلى الماء النجس طهور كثير، أما إذا أضفت له شيء غير الطهور الكثير لا يطهر، وهذا هو الأليق بالمذهب. وهذا الذي ذكره الناظم بقوله إن بالعلاج اكتمل التطهير لماء صرف، ماء الصرف الصحي حكمه يصير لأصله، حكمه يصير لأصله. هذا العيب من عيوب القوافي، يسمى إيش؟ التضمين، أن يتعلق يعني البيت بالبيت الذي بعده، فهنا الجار والمجرور يصير لأصله، هذا هو الحكم. إذن حكمه إيش؟ إن بالعلاج اكتمل التطهير لماء الصرف حكمه يصير لأصله فيكون طاهرا، خلاف بكر الغيهبي الشيخ بكر أبو زيد، خلاف قول الشيخ بكر أبو زيد أنه يرى أنه إيش؟ لا يعود، لا يصير لأصله. كم رقم البيت عندكم؟ 20، النسخة اللي عندكم 20، بس النسخة اللي عندي غير. طيب قلت قول الشيخ بكر أبو زيد، قلت لعله وفاق المذهبي، قلت قول الشيخ بكر أبو زيد لعله وفاق المذهبي. نعم. لا الشيخ يقول ليس بطاهر، ليس بطهور، الأصل أنه باق على نجاستي، الله أعلم. نأتي الآن إلى باب الوضوء، مسائل تتعلق بالوضوء وبالغسل أيضا. في مسألة تعلمون أن من شروط الوضوء والغسل إزالة المانع من وصول الماء إلى البشرة، هذا معروف ولا غير معروف؟ هذا شرط معروف عند الفقهاء. هنا مسائل تتعلق بهذا الشرط من المسائل الحديثة. المسألة الأولى تركيبة الأسنان. مسألة تركيبة الأسنان أيها الإخوة الكرام، الكلام فيها فرع عن مسألتين، فرع عن مسألتين، فرع عن مسألة أولى وهي حكم المضمضة أصلا، هل المضمضة واجبة في الوضوء أو سنة؟ بعض الفقهاء يرى أنه سنة، هذا ما عنده إشكال لأنها ليست بواجبة فلا تضر بصحة الوضوء. القول الثاني الذي يرى أن المضمضة جزء من فرض غسل الوجه، تمام، في الطهارة الصغرى والكبرى، طبعا فيه خلاف ما هل هو في الصغرى والكبرى ولا الكبرى دون الصغرى، ليس هذا محل بسطه، لكن عند الحنابلة أنه فرض في الطهارة الكبرى وإيش والصغرى، وبناء على ذلك فإذا تركت المضمضة فإن الوضوء لا يصح. طيب هل معنى هذا أن من وضع تركيبة في الأسنان فإن وضوءه غير صحيح؟ نقول لا، ليس كذلك. لماذا؟ لأنهم ينصون على أن المضمضة الواجب فيها أدنى إدارة، والكمال إيصال الإدارة بحيث يصل الماء إلى جميع الفم، مما يدل على أن وصول الماء إلى جميع أجزاء الفم ليس فرضا، أصل المضمضة هي الفرض، لذلك تركيبة الأسنان ليس يلزم تحويلها يعني إزالتها لدى الوضوء فاعلموا، لدى الوضوء فاعلموا، وكذلك لدى الغسل، وكذلك لدى الغسل. نعم. المسألة الأولى قلنا حكم المضمضة. المسألة الثانية القدر الواجب في المضمضة، إن قلنا بوجوب المضمضة، واضح. نأتي الآن إلى المسألة الثانية وهي مسألة المناكير. المناكير تسمى المناكير وهي الطلاء على الأظفار، الطلاء الذي يوضع على الظفر. يقول أما الطلاء المعروف في الأظفار فمانع وصول الماء جاري. الطلاء المعروف في الأظفار هذا مانع من وصول الماء، وإذا كان مانع من وصول الماء لم يصح الوضوء ولا الغسل معه، خلافا لقول لبعض الناس، تمام، يقول لك هذا يقاس على الحوائل كالخف والجورب، وهذا هذا قول ضعيف. لا أعرف أحدا من العلماء الذي وصفوا بالاجتهاد وعلو الكعب فقه، أنا لا أعرف أحدا قال به، قال به بعض طلاب العلم خلاص، ولكنه قول ضعيف ما في إشكال في ضعفه ورده. وخرجوا هذا القول الضعيف، خرجوا على مسائل منها أن الظفر في حكم المنفصل. هذه مشكلة أيها الأخوة الكرام، الذي يظن أن المسائل، أن القواعد الفقهية التي توضع لضبط الفروع الفقهية تجعل حاكمة على الفروع الفقهية، هذا غلط. يعني هذا الضابط اللي هو الظفر في حكم المنفصل أخذوه لضبط إيش؟ مجموعة من الفروع الفقهية. يجي واحد يأخذ هذا الضابط اللي هو أصلا وضع لضبط الفروع الفقهية ثم يرده مرة أخرى حاكما على فروع فقهية مبنية على النص الشرعي وليست على مثل هذه التقييدات، هذا غلط. ولذلك التعامل مع القواعد الفقهية لا يصح بهذه الطريقة، وليس هذا موضع بسط هذه القضية، لكن قضية فيها إشكال كبير عند الناس. كثيرا من الناس اليوم عنده مشكلة في القواعد الفقهية وعنده مشكلة في المقاصد، تمام، ليس هذا محل بسطها. إذن المناكير مانعة من وصول الماء، قال أما الطيل المعروف في الأظهار فمانع وصول ماء جاري. طيب المسألة الثالثة الظفر الصناعي. النساء تعرف كل يوم تظهر أشياء للتجميل والتزين والتغيير وما إلى ذلك، فمن الأشياء الموجودة أن يوضع ظفر صناعي فوق الظفر، خلاص. لكن يقول الظفر المركب الصناعي وصول ماء معه ذو امتناع، لأن هذا يوضع مثل الغراء، يعني يلصق بالظفر، قد يتسرب منه شيء يصح أن يسمى رشا أو نضحا إلى داخل الظفر، لكن ليس على سبيل الغسل وجريان الماء، واضح؟ فهذا نقول والظفر المركب الصناعي وصول ماء معه ذو امتناع، يعني يمنع وصول الماء. طيب المسألة الرابعة الأصباغ في الشعر والأدهان في الجلود والمساحيق في التجميل، كحل وأحمر شفايف والكريمات، تمام، كريمات كالأدهان. فنقول هذه ما حكمها؟ قال وطهر من بشعرها أصباغ بغير جرم، ها، حكمه السواغ. هذه الأصباغ حفظكم الله ورعاكم، على إن كان ليس لها جرم وإنما تعطي الشعر لون، خلاص، وليس لها جرم يمنعه من وصول الماء إلى الشعر، فهذه الوضوء معها صحيح. وإن كان لها جرم، وهذا يتصور في صورتين، ما أن يكون أصلا هي فيها جرم، تمام، أو أن يكون إيش حديث وتوضع في الأول مثل الحناء مثلا، أول وضعها تكون إيش ذات جرم ثم تغسل ويبقى اللون، في هذا في حالة وجود الجرم الحائل نقول لا يصح الوضوء، واضح؟ نعم. وهذا الحكم كالحكم في الأدهان والمسحوق أو الكريمات بلا فروق. إذن الأدهان، الكريمات، المساحيق التجميلية حكمها كذلك بلا فروق، إن كان لها جرم مانع من وصول الماء إلى البشرة فإنه لا يصح الوضوء. إن لم يكن لها جرم مانع إنما كانت لون تعطي البشرة لونا أو تعطيها نداوة، تمام، ولكن الماء يصل إلى البشرة ويجري عليها، فهذا الوضوء معها صحيح. طيب ما هي هذه الأنواع؟ الآن لو بتجيب أنواع الكريمات في الصيدلية بيعطيك دفتر أبو 60، خلاص، في 6000 نوع بحذف المكرر. هل أنا أستطيع مثلا في الدرس الفقهي أبدأ أعطيكم كل نوع، هذا جربناه فوجدناه حائلا وهذا لم نجربناه فوجدنا، هذا ليس بممكن. إذن ما في إلا هذه القاعدة، بعد ذلك المكلف اللي فهم القاعدة يطبقها وينزلها. هل الماء يصل إلى البشرة؟ بشرة معروفة، هذا شيء حسي، تحقيق المناطي فيه شيء حسي. الماء يصل إلى البشرة ولا ما يصل إلى البشرة؟ يجري على البشرة ولا ما يجري على البشرة؟ قد تضع الكريم مثلا بكمية كبيرة، نفس الكريم قد تضعه بكمية كبيرة فيمنع وصول الماء إلى البشرة، قد تضعه بكمية عادية فيتشربها إيش الجلد ولا يمنع وصول الماء إلى البشرة، وعلى هذا فقس والتفريع ليس مشكلة. نعم. ثم انتقل الناظم غفر الله له إلى مسألة أخرى، وهي إيش؟ وهي مسألة تتعلق بانتقاض الوضوء، وهي القسطرة والشرج الاصطناعي، القسطرة البولية والشرج الصناعي. ما هي القسطرة البولية؟ القسطرة البولية أيها الأخوة الكرام، الشخص اللي يكون عنده إشكالية في خروج البول يوصل له من خلال الإحليل الذكر، تمام، يوصل له مثل اللي الصغير، تمام، هذا يسمى القسطرة، يخرج معه البول ويكون فيه كيس مثلا معلق أو شيء يخرج البول إليه، واضح هذا؟ نعم. والقسطرة الثانية الشرج الصناعي، يفتح للإنسان من بطنه أو نحوها فتحة توصل هذه بالأمعاء الغليظة، تمام، بحيث تخرج الغائط العذرة، ويكون نفس الطريقة، هذه تكون تخرج متى ما حصل البول يخرج مباشرة، متى ما جاء الغائط خرج، لا يتكلفه الإنسان، واضح هذا؟ فهذا ما حكمه؟ نقول تكيفه كدائم الحدث، حكم من حدثه دائم من به سلس بول ونحو ذلك. ما حكمه؟ كل منكم على مذهبه، أنا ما أعرف مذهبكم. طيب حكمه نقول بالنسبة لمذهب الحنابلة، بالنسبة لمذهب الحنابلة عندنا مسألة تتعلق بإيش؟ بطهارته، وعندنا مسألة تتعلق بإمامته. من به سلس بول ونحوه من الحدث الدائم فإنه يجب عليه أن يتوضأ لوقت كل صلاة، فإذا توضأ في أول الوقت لم يضره ما خرج منه من هذه الأحداث الدائمة، خلاص لم يضره ما خرج منه ويصلي إلى آخر الوقت، إذا خرج الوقت بطلت طهارته ووجب عليه أن يتطهر مرة أخرى عند دخول الوقت وهكذا. هذا بالنسبة للطهارة. بالنسبة للإمامة لا تصح إمامته إلا بمثله، واضح؟ نعم. ثم انتقل الناظم إلى مسألة الغسيل الكلوي وأثر الغسيل الكلوي على الوضوء. تعرفون الغسيل الكلى يحصل فيه خروج غالبا للدم، الدم يخرج وينقى من خلال الجهاز ثم يعود مرة أخرى بعد إيش تنقيته وإدخال بعض المواد عليه مرة أخرى إلى الجسم. فحكم هذا كحكم الخارج النجس. عندنا الخارج النجس من غير السبيلين، الدم نجس ترى باتفاق، الدم نجس باتفاق الأئمة، لا خلاف في هذا، وإن كان وجد بعض الخلاف عند بعض المتأخرين لكن حكي الإجماع قبلهم وهم مسبوقون بإجماع. خلاص، إذن الدم نجس. حكم هذا الغسيل الكلوي اللي يخرج منه الدم، دم كثير ولا لا؟ يخرج دم كثير، حكمه كحكم الخارج النجس من بقية البدن. وحكمه عند الحنابلة أنه ينتقض الوضوء بالكثير النجس، الخارج من غير السبيلين ينقض الوضوء إذا كان كثيرا نجس. اتفقنا أن الدم إيش؟ نجس. بقي التحقيق في أنه كثير، الغسيل الكلوي كثير غالبا، واضح ولا لا؟ نعم. والله هذا مبحث لغوي، أنا غالبا ما أضبط الكلمة إلا بعد ما أراجعها لغويا، لكن الآن غاب عن ذهني وجه المسألة. مسألة حكم الغسيل الكلوي كالخارج النجس والنجس والنجس، خلاف يعني يقال أنه مثلث، كالخارج النجس فيما قد روي عند الفقهاء وكل على مذهبه. انتقل بعد ذلك الناظم إلى الكلام عن نقل الأعضاء وأثره على الطهارة. نحن لا نتكلم عن حكم نقل الأعضاء من جهة الجواز وعدمه أصالة الآن، المقصود هنا أصالة البحث في إيش؟ في قضية الطهارة والنجاسة. أول صورة من نقل الأعضاء نقل العضو من نفسه، وهذا طاهر وقد حكي الاتفاق عليه. يعني إنسان سقط قطع منه عضو فجاءوا وأعادوا له العضو مرة أخرى، فهذا جائز والاتفاق، فهذا طاهر والاتفاق نقل، حكي الاتفاق على ذلك. الصورة الثانية من آدمي غيره، خلاص، قال وإن يكن من غيره من البشر فطاهر من مؤمن أو من كفر. وعلم من مفهوم كلام الناظم أن الأولى محل اتفاق، الثانية ليست محل اتفاق، فيها خلاف، واضح؟ الثالثة أيها الأخوة، يعني إذا نقل من شخص إلى شخص بغض النظر عن الجواز أو عدم الجواز، هل يجوز أن يؤخذ من شخص عضو وينقل إلى الآخر؟ هذا فيه خلاف عند المعاصرين لعله يأتي في أبواب الطب. طيب، لكن الكلام عن الطهارة أنه طاهر، لأن ما انفصل من الحيوان وهو حي فحكمه كالميتة طهارة ونجاسة. ميتة الآدمي طاهرة أو نجسة؟ ميتة الآدمي طاهرة، ميتة الآدمي طاهرة، تمام. ما أدري عاد كان مذاهب أخرى، الله أعلم. الثاني بالنسبة للما ينقل من الحيوان، الآن في كثير من الأشياء أحيانا يقولون يحتاج إلى أشياء توضع في الشرايين، أشياء توضع في تجبر بها العظام، خلاص، أي غير ذلك من الوسائل. نقول أن منقول من الحيوان إن كان هذا الحيوان طاهرا وذكي فإن حكمه الطهارة. إذن حيوان طاهر وذكي، خلاص، ذكي مثل إبل غنم بقر ذكي، فإن ما يؤخذ منه طاهر ولا نجس؟ طاهر. أما إذا كان مأخوذ إذا لم يذكى فإنه نجس. طبعا هذا فيما تنفع فيه الذكاء وهو الحيوان المأكول. طيب، القسم الثاني الحيوان، إن كان الحيوان نجسا فنقول المنقول منه نجس، لأن ما نقل ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ما أبين من حي فهو كميتته طهارة ونجاسة، واضح يا مشايخ؟ لكن انتبه هنا إلى قضية أن الشيء النجس إذا دخل إلى باطن البدن لم يعد له حكم النجاسة وصار من حكم النجاسة المعفو عنها، واضح هذا؟ يعني لو أنه نقل عضو ووضع في داخل الأوردة في داخل الشرايين في داخل الجسم فهذا له حكم، ليس له حكم النجاسة، يصح الصلاة به ولا يلزمه أن يتيمم عنه إلى غير ذلك من المسائل. والفقهاء عندهم مسألة ذات علاقة بهذا، يقولون من جبر عظمه بنجس لم يجب قلعه مع الضرر، تمام، ويقولون إن غطاه اللحم لم يتيمم له، على كل حال ارجعوا إليها. ننتقل الآن إلى مسألة أخرى من مسائل تتعلق بالطهارة، وهي مسألة مدى خمرية الكحول غير المتناولة. المقرر في المذاهب في أكثر المذاهب المقرر في أكثر المذاهب أن الخمر نجسة العين، خمر نجسة، ولذلك وقعت على الثوب يجب تطهرها. وقيل ولكنه قول خلاف قول الجمهور حتى حكم عليه بالرشد بالشذوذ أن الخمر ليست بنجسة وأن النجاسة التي فيها هي نجاسة معنوية فقط، خلاص، اتفقنا على هذا. نأتي السؤال الآن، الكحول، الكحول مادة كيميائية، مركب كيميائي خلاص، يدخل في العطور ويدخل في كثير من المعقمات ويدخل في كثير من المطهرات ويدخل في كثير من المنظفات ويدخل في كثير من الدهانات ويدخل في بعض الدول في تركيب البنزين وبعض الوقود. طيب هذا الكحول الذي يدخل، هل هو مشروب من المشروبات؟ هل هو مشروب؟ ليس مشروبا. هل هو مستخرج من المشروبات أصلا؟ ليس مستخرجا من المشروبات أصلا. واضح هذا؟ طيب الخمر هي ما جمع وصفين، جاء هذان الوصفان مذكوران في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، كل شراب أسكر فهو حرام. إذن عندنا الخمر هي الشراب المسكر، هذه الأشياء هل هي شراب؟ ليست شرابا، ولذلك الذي يظهر العلم عند الله تعالى أن هذا ليس بخمر. واضح؟ إذن القول الأول وهو قول كثير من المعاصرين أنها خمر، القول الثاني أنها ليست بخمر. لكن انتبه، كثير من الناس يظن أن الحكم عليها بأنها خمر ثمرته فين؟ النجاسة. لا، ليس هذا بالصحيح. ثمرة النجاسة يمكن أن نخرج منها ها بالأخذ بقول وإن كان ضعيفا اللي هو أنها ليست بنجسة العين، لكن الخمر يترتب عليها أحكام كثيرة. من أحكام الخمر أنه لا يجوز بيعها بالإجماع وبالنص الصحيح الصريح، قال صلى الله عليه وسلم في الصحيحين، قال إن الله ورسوله حرم بيع الخمر. صحيح ولا مو صحيح؟ صريح من أصرح ما يكون في الدلالة على تحريم بيع الخمر. إذا قلت هذه خمور معناها لا يجوز بيعها، معناها إيش؟ لا يجوز بيع كل هذه المنظفات والدهانات والوقود وإلى كلها حرام بيعها. وهذا لا ينتبه له بعض من يقول بأنها خمر، يظن أن القضية فقط النجاسة، ثم يخرج من النجاسة بقوله أن الخمر ليست بنجسة على قول ربيعة الرأي وبعض أهل العلم. يقول لا، المشكلة أكبر من ذلك، والصحيح أنها ليست بخمر، لأن الخمر هي الشراب المسكر، هذه ليست شراب. الشراب ما هو؟ هو ما يشربه الناس في العادة. واضح؟ طيب، وهذا قول الناظم، وجعل البعض الكحول خمرا قلت خلافه لدي أحرى. ننتقل ننتقل بعد ذلك إلى مسائل تتعلق بدخول النجاسة في الصابون. كيف دخول النجاسة في الصابون؟ كيف دخول النجاسة في الصابون؟ هل الصابون تدخل النجاسة؟ الآن تدخل بعض الأحيان في بعض هذه المنظفات، إما جيلاتين تمام، أو بعض الأشياء تستخرج من عظام الميتة، من عظم الخنزير، هي مركبات أنت ما تنتبه لها، هي إي مدري كم كذا، ليس لها، لا يظهر لها في الشامبو لا طعم ولا رائحة ولا لون، استهلكت فيه. فهل استهلاكها فيه يعني أنها لا تؤثر في الحكم بالنجاسة، أو أنها أو أن الأثر باق إذا استهلكت؟ هذا خلاف عند أهل العلم رحمهم الله تعالى. عندنا الصورة الأولى صورة الاضمحلال للاستهلاك، قال مسألة صابون اضمحل فيه منجس به قد حل، حل يعني دخل، وليس حل بمعنى أنه مباح، لا، صابون اضمحل فيه منجس به قد حل، هذه الصورة الأولى الاستهلاك اضمحلال. والصورة الثانية الاستحالة، هو هذا الشيء أصلا مستحيل. يعني إيش مستحيل؟ يعني تغير من أصله إلى صفة أخرى، مثلا أخذ من الخنزير، من عظم الخنزير، ثم عملوا عليه تفاعلات كيميائية لم يعد له أي علاقة بصفات عظم الخنزير. واضح ولا لا؟ طيب ثم أدخل في هذا الصابون أو في هذا الشامبو وبقيت صفاته الكيميائية قبل الإدخال موجودة، لكن هذه الصفات الكيميائية أصلا هي مستحيلة، استحالت عن الأصل. هذه ترجع إلى مسألة، هل المستهلك في الشيء يلغى حكمه؟ والمسألة الثانية وهي هل الاستحالة تطهر النجاسة؟ والمذهب عندنا في باب النجاسات في المسألتين أنه لا يؤثر، يعني إذا دخل الشيء، مذهب عند الحنابل، إذا دخل الشيء في ماء كثير، بل عندهم إذا كان الشيء غير الماء لو وقع نجاسة يسيرة في دهن كثير فإنه ينجسه ولا يطهر بعد ذلك بحال. واضح ولا لا؟ والمسألة الثانية وهي الاستحالة عندنا أنها لا تطهر. في الزاد وش يقول؟ ها، ولا يطهر متنجس، ولا يطهر متنجس بشمس ولا ريح ولا استحالة. صح كذا ولا فيه سقط؟ ولا دلك ولا استحالة غير الخمر. على كل حال الخمر إذا انقلبت خلا فإنها تطهر. واضح يا مشايخ؟ طيب القول الثاني في هذه المسألة، في هاتين المسألتين، أنها تطهر، وأن الشيء إذا استهلك فإنه لا يؤثر في التنجيس، وكذلك الشيء إذا استحال لا يؤثر في التنجيس وينقلب عينا طاهرة. قولان في المسألة عند الفقهاء الأولين يتفرع عليهم الحكم في هذه النازلة. يقول مسألة صابون نظم حلاء فيه منجس به قد حلاء أو استحال، هذه الصورة الثانية، فيقال طهرا. والمذهب العكس على ما اشتهر. المذهب هنا أل العهد، مذهب الناظم، والصحيح في المذهب أنه حنبلي. طيب خلاص، هذا ما يتعلق بمسألة والمذهب العكس يعني أنه لا يطهر. ثم انتقل الناظم بعد ذلك إلى مسألة هي ليست متعلقة بالطهارة والنجاسة، المنع فيها ليس متعلقا بالطهارة والنجاسة لكن لمناسبة ما ذكر. شوفوا يا مشايخ، في بعض الدول أجاركم الله التي تدعو وتتصف بالحرية، نسأل الله العافية، الحرية في العلاقات الجنسية، وهذا أمر تمام، ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، صح؟ وعند العرب يقول ودت الزانية لو زنى الناس كلهم. فبعض هذه الدول تريد أن تعمم هذا النموذج، ها؟ تعمم هذا النموذج وتشيعه في المجتمعات الإسلامية. نعمة من الله عز وجل على المجتمعات المحافظة، هذه المحافظة، أن الرجال لا يختلطون بالنساء، أنها المرأة متعففة متحجبة محتشمة تباعد الرجال، هذه نعمة عظيمة. شفت الانحلال هذا اللي موجود عندهم الذي ظاهره فيه الرحمة وباطنه من قبله العذاب، أحد الأشياء اللي تصير بسببه إيش؟ الإجهاض، الإجهاض للأجنة. وين احترام الإنسان وأن الكون كله يدور حول محور الإنسان والإنسانية وين هذا كله؟ يرقى في القمائم والزبائل، أجاركم الله، في بسبب هذه النزوات والعلاقات الجنسية. طيب لما جاءوا، طبعا هناك بعض الدول تفكير مادي، صح ولا لا؟ طيب هذه الأجنة لماذا ترمى في الزبائل؟ لا، نأخذها ونستفيد منها قطع غيار للبشر، تمام؟ فتؤخذ هذه الأجنة وتستفاد، شيء منها يوضع في حتى في مستحضرات التجميل أحيانا، وشيء منها يوضع في كذا، وشيء منها يستفاد منه استفادات طبية وهكذا، خلاص. وسيأتي معنا في الطب بعض المسائل إشارة لها. فهذا إذا كان هذا صابون ولا مستحضرات تجميل ولا كذا فيها أجزاء من الأجنة واستحالت، هل نخرجها على خلاف العلماء في استحالة الطاهر وكذا؟ نقول لا لا لا، هذه مسألة أخرى وهي حرمة الإنسان. ولهذا قال وما من إن كان من غير الآدمي، استعمال الميتة في النجاسات من غير الآدمي سبق، أما إن كان من الآدمي من الأجنة فإنه يمنع بغض النظر عن قضية الطهارة والنجاسة. ولذلك قال وما من أجزاء الجنين يصنع مستهلكا أو غيره فيمنع. واضح يا مشايخ ولا ما واضح؟ هذا ما يتعلق بالإنسان. ثم انتقل إلى باب الحيض، فذكر مسألة هل يجوز أن نمنع الحيض، المرأة تمنع الحيض بدواء تتناوله أو لا يجوز؟ قال يجوز، هذا بشرطين. قال وجاز رفع الحيض بالدواء بشرطين، الشرط الأول بإذن الزوج، الشرط الثاني مع أمن الدائي، أمن الضرر. أما إذا كان هذا الشيء ضر فإنه لا يجوز، لا ضرر ولا ضرار، أو كان ذلك بغير إذن الزوج، لأن مانع الحيض يمنع الحمل، مانع الحيض يمنع الحمل، فلا بد من اعتبار إذن الزوج، لأن الولد من حق الزوج وليس من حقه، من حقه. واضح يا مشايخ؟ إذن هذان شرطان، وهذه المسألة وإن كانت هي في الجملة يعني من النوازل باعتبار أنواع الأدوية وتغير الأحوال وكذا، وإلا فأصل المسألة مذكور عند الفقهاء رحمهم الله تعالى في كتبهم السابقة. واضح هذا؟ ثم ننتقل الآن إلى مسألة تتعلق بالمحدث. المحدث أيها الأخوة الكرام، من المقرر عند جماهير الفقهاء خلافا لبعض الظاهرية، بعض الظاهرية، تمام، الظاهرية أنهم يقولون، الجمهور يقولون لا يجوز للمحدث أن يمس المصحف، لا يمس القرآن إلا طاهر. واضح هذا ولا غير واضح؟ طيب سؤال، هل المصحف معناه شيء من ورق؟ هل المصحف لازم يكون من ورق؟ لا، ما هو لازم يكون ورق، كان في الأول من جلد، كان يكتب على السعف، كان يكتب على كذا كذا. المقصود أن طرائق الكتابة، الحبر يتنوع ويختلف. طيب الآن صار في زماننا هذا، هذا الجوال هذا تفتحه فإذا أمامك لوح فيه مصحف، تغلق البرنامج، خلص الشحن، ذهب. هل هذا يوجب علينا أن نعطي الظاهرة هنا في الشاشة حكم المصحف باعتبار أن المسألة ليست مناط الحكم فيها أنه ورق، والورق وصف طردي والحبر وصف طردي، فنقول الذي ظهر على الشاشة هو كلام الله المكتوب على الورق والمكتوب على، صح ولا لا؟ فنقول إذن يجب لا يمسه المحدث، خلاص؟ أو نقول لا، إنما الحكم مختص بما يسمى مصحف عرفا، وهذه صورة مستجدة لا تدخل في أفراد اللفظ أصلا. لا يسمى مصحفا عرفا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا مس القرآن، هذا لا يسمى قرآنا عرفا. هذا التردد أصل متردد، تعرفون عند الفقهاء عند الأصوليين قياس الشبه هو الفرع المتردد بين أصلين فيلحق بأكثرهما شبها، فمن غلب شبهه بالمصاحف تمام قال بأنه لا يجوز للمحدث مسه. وهذا التردد جعل الناظم يطلق تمام، يقول واختلفوا هل المصحف الجوالي يمسه في المحدث في ذي الحالة، أطلق الخلاف، في خلاف عند المعاصرين. طيب طيب، طبعا هنا تحرير محل النزاع، نقول حال عدم ظهوري على الشاشة ليس بمصحف، هذا ما فيه إشكال. أنه لما فاتح مكالمات الآن نقول يشترط الطهارة لمسي، لا هذا لا، هذا خارج محل البحث، واضح. لكن عند ظهور الآيات على الشاشة هل نعطي حكم المصحف؟ هذا هو محل البحث. وأنا أقول قيلك المصحف وقيل ليسك المصحف، وأنا أقول ربما يأتي على الناس زمان تدخل المسجد ها ما تجد أمامك مصاحف ورقية، يقولك يلا خذ هذا الجهاز تبدأ تقرأ به تمام. الناس تختلف أحوالهم، ثم إن حتى الأجهزة هذه بعضها يكون الشاشة فيها ما يسمى بالحبر الإلكتروني، حتى لو أغلقت انتهى الشحن يبقى في الشاشة تمام، حتى لو أنك أغلقت، تعرفون هذه أجهزة اسمها كندل وكذا تمام، وليس عنوان المحاضرة، المقارنة بين أجهزة الإلكترونية. طيب الآن إلى كتاب الصلاة، ننتقل إلى أحكام الصلاة. شوف الشيخ يقول لك فيما يتعلق بالصلاة، أول مسألة تتعلق عندنا ما يتعلق بدخول وقت الصلاة، هل يجوز اعتماد الطرق الحديثة لمعرفة دخول الوقت أو لا يجوز اعتماد الطرق الحديثة؟ أولا ما هي الصور؟ الصور اللي ذكرها الناظم صورتان، الصورة الأولى الحساب، والحساب معروف من قديم ترى ليس جديدا، يعني تظن أنه جديد، لا هو قديم. وفي القديم أيضا اختلف الفقهاء فيه، منهم من يقول أنه يجوز اعتماد الحساب مطلقا، ومنهم من خص ذلك بالحاسب نفسه وقال اللي حسب بالنسبة له هذا يفيده الظن، أما الشخص الذي يقلد نقول لا يقلد الحاسب وإنما ينظر في العلامات، هذا خلاف موجود عند الفقهاء. نعم تفضل. الصورة الثانية التقاويم، التقاويم هي في الحقيقة تقليد الحساب، يعني العمل عمل الناس بالحساب، واضح؟ طيب ما حكمها؟ المعتمد الذي شاع عند المعاصرين والذي عليه عمل الناس اليوم جواز الاعتماد عليها، جواز الاعتماد عليها. وسيأتي معنا ها سيأتي معنا في الصيام أول بيت في كتاب الصيام أنه يقول لا يجزي لا يدخل لا يثبت إيش يقول حسابي في الصوم والفطر بلا ارتياب، لا يثبت الهلال بالحساب في الصوم والفطر بلا ارتياب كمان حتى بلا ارتياب. طبعا سيأتي ذاك الوقت قولوا لنا نحن أن هذا تناقض، خلاص حتى نجيب عند دعوى التناقض في هاتين المسألتين. نعم. هنا فائدة نص الكشاف القناع يقول فإن غلب على ظنه دخوله أي الوقت بدليل من اجتهاد أو تقليد عارف أو تقدير الزمان بقراءة أو صنعة كمن جرت عادته بقراءة إلى وقت الصلاة أو بعمل شيء مقدر من صنعته إلى وقت الصلاة صلى أي جاز له أن يصلي إن لم يمكنه اليقين بمشاهدة الزوال ونحوها أو إخبار عن يقين لأنه أمر اجتهادي فاكتفي فيه بغلبة الظن كغيره، ولأن الصحابة كانوا يبنون أمر الفطر على غلبة الظن. يعني هذه فائدة فقهية تتعلق بأصل المسألة. نأتي الآن بعد ما قلنا الآن دخول الوقت، مواقيت الصلاة معروفة ولا ما هي معروفة؟ صلاة خمس، صلاة الفجر من طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس، صلاة الظهر من زوال من مصير من الزوال إلى مصير ظل الشيء مثله، صلاة العصر من مصير الظل مثليه إلى من مصير الظل مثله إلى مصير مثليه أو إلى الاصفرار على خلاف معروف عند الفقهاء، صلاة المغرب من غروب الشمس إلى غياب الشفق الأحمر على المشهور عند أكثر الفقهاء، صلاة العشاء من غياب الشفق الأحمر إلى طلوع الفجر الصادق هذا مجموع الوقت، وعند الحنابلة يجعلون فيه وقت اختيار وقت اضطرار. طيب هذا الكلام اللي أنت تقوله هل موجود في كل البلدان؟ نقول البلدان على أحوال. حالة الأولى بلد في هذه الأوقات بشكل معتاد طبيعي، النهار 12 ساعة والليل 12 ساعة، النهار 10 ساعات والليل 14 ساعة، النهار 8 ساعات والليل 16 ساعة أو العكس، يعني الوضع متقارب ماشي، وتأتي الأوقات وهذا لا إشكال فيه، مواقيته كما قرر الفقهاء في كتب الفقه ولا حاجة فيه إلى نظر جديد، وليس الكلام عنهم يعتبر من النوازل. الصورة الثانية بلد ظهرت فيه المواقيت خلال 24 ساعة، ظهر فيه المواقيت خلال 24 ساعة، مواقيت الصلوات الخمس كلها موجودة، فيه طلوع فجر وفي طلوع شمس وفي زوال وفي مصير ظل إلى آخره، وفي غياب الشفق الأحمر، لكن يطول فيه النهار. النهار مثلا أو الليل يكون النهار عندهم على سبيل المثال 22 ساعة، 20 ساعة، والليل 4 ساعات. هنا ما المشكلة فيهم؟ إيش الإشكال فيهم؟ أو العكس، قد تكون الإشكالية في العكس، النهار كله 4 ساعات والليل كم؟ 20 ساعة. أين يقع الإشكال عندهم؟ يقع الإشكال، لا خلف الصلاة الآن، يقع الإشكال عندهم صلاة المغرب متى؟ صلاة العشاء متى؟ صير العشاء قبل الفجر، ها، يصير عندهم وقت طويل. والناس في مثل هذا وعندهم دوام وعمل ويحصل مشقة أن الواحد يصلي صلاة المغرب في وقته وصلاة العشاء في وقته، فيحتاجون إلى الجمع. هنا القاعدة في مثل هذا عند الحنابلة على سبيل التخصيص يعني، وربما يكون غيرهم، أن الإنسان إذا احتاج إلى الجمع حاجة شديدة فإنه يجوز له الجمع بين الصلاتين، لكن لا يتحول الجمع إلى أصل. يعني لا نقول أهل هذه البلدان يجمعون الصلوات، لا لا، لكن واحد في حالة من أعذار مثلا المسقطة للجماعة شدة النعاس، شدة النعاس خلاص ما يقدر، يقول أنا نمت ولا قدرت تصلي فأجمع. أوضع الناس أوضعهم ليست واحدة، المقصود أن من وجدت في حقه في هذه البلدان المشقة الشديدة في أداء كل صلاة في وقته، نقول لا بأس أن يجمع. واضح هذا؟ هذا الذي يتعلق بهذه البلدان، وإلا في الأصل فيهم أداء كل صلاة في وقتها. الصورة الثالثة من أحوال البلدان، بلد فيه ليل وفيه نهار لكن ليس فيه غياب الشفق الأحمر، ليس فيه غياب الشفق الأحمر. كيف ما فيه غياب الشفق الأحمر؟ كيف؟ يعني إذا غربت الشمس، تغرب الشمس شوية ما درى إلا الفجر طلع، بين غروب الشمس وطلع الفجر وقت يسير، هذا الوقت لا يغيب فيه الشفق أصلا خلاص. الشمس نزلت شوية وطلعت على طول، لما نزلت الشفق الأحمر موجود وشوية اللي طلعت الشمس، يعني مختلط عندنا، هذا نعتبره شفق أحمر ولا نعتبره فجر صادق؟ إذن عندهم مشكلة في قضية الشفق، غياب الشفق الأحمر وإيش وطلوع الفجر الصادق. ما الحكم في أهل هذه البلدان؟ الحكم في أهل هذه البلدان بالنسبة لصلاة المغرب واضح ولا غير واضح؟ واضح، ما في إشكال. بالنسبة لصلاة الظهر ما عندهم مشكلة، مشكلتهم مع صلاة العشاء وصلاة الفجر. فما الحكم فيهم؟ هناك في هذه المسألة قولان عند المعاصرين. القول الأول عند المعاصرين، قول من يقول، اسمع، قول من يقول إنهم ينظرون في أقرب البلدان. ترى هذا بالمناسبة، أنا ما أدري عندنا أحد من أهل تلك البلدان أو لا، الظاهر أن الغرب ما فيه، لكن هؤلاء ليس بالضروري أنه طول السنة حالهم كذلك، خلاص ممكن يكون في بعض أيام السنة. هناك قول يقول إنهم ينظرون إلى أقرب البلدان إليهم، الأيام اللي ما فيها غياب شفق أحمر متى تصلون العشاء؟ نقول انظروا في حال البلدان التي أمورهم في إيش؟ فيها غياب شفق حتى تصلوا العشاء حسب توقيتهم. والقول الثاني يقول لا، نثبت وقت العشاء على حاله في آخر الأيام اللي فيها شفق. يعني مثلا افرض أنه كان بعد المغرب، تمام، الشفق بعد المغرب ساعة مثلا، وجاءت أيام اختلط الأمر فيها، يقول خلاص صلوا بعد ساعة. وبعضهم يقول لا، زود دقيقتين، زود كل يوم دقيقة كما كنت أنت من قبل كل يوم تزود دقيقة، امشي تمام، حتى لما يجي الوضع إيش الطبيعي مرة أخرى يكون الأمور متناسب، خلاص. طيب، وهذا الإشكال في هذه المسألة. الصورة الرابعة، البلد الذي لا يجتمع فيه ليل ونهار خلال 24 ساعة، يعني عندهم 24 ساعة كلها ليل ولا كلها نهار، فهذه حكمة عند أكثر علماء المعاصرين أنهم ينظرون إلى أقرب البلدان إليهم. هناك قول يقول لك انظر إلى مكة، هذا غريب، مكة بلد عظيم ومقدس، لكن ما علاقته بأن هذا البلد يصلي كتوقيتي؟ هذا فيه بعد، فيه بعد خلاص. ولذلك المقرر في المجامع الفقهية أنه ينظر إلى أقرب البلدان إليه. هذا المقرر قاله الناظم، والليل إن يطل أو النهار ببلد، والليل إن يطل أو النهار ببلد فحكمه المختار لدى تمايز فكالمعتاد. لو طال النهار لكن متمايز، الأوقات متمايزة فكالمعتاد، ودون أو دونه يعني دون تمايز للأوقات فأقرب البلاد. خلاص، وبناء على هذا اللي قاله الناظم في القسم الثالث، وهو ظاهر قرار المجمع الفقهي في القسم الثالث، إنه يأخذ بإيش؟ بأقرب البلدان. واضح؟ انتقل الناظم بعد ذلك إلى باب الأذان، وهنا مسألة تتعلق بأحوال الأذان بالآلات الحديثة. شوف يا شيخ، عندنا الأذان بمكبرات الصوت من كل مسجد، مكبرات الصوت تصدر من كل مسجد، فهذا مشروع ما فيه إشكال أنه يشرع ذلك، استعمال مكبرات الصوت في الأذان هذا أمر مشروع، وقد صادر فيه قرار المجمع الفقهي استعمالها في خطبة الجمعة والأذان وما إلى ذلك. الصورة الثانية بمكبر صوت واحد يبث لمساجد البلدة، هذا موجود في بعض الدول، يقول لك المسجد الكبير فقط في البلدة هو الذي يؤذن ويشغل ميكروفونات بقية المساجد كبث مباشر لأذان ذلك المسجد، خلاص. فهذا قال بعض العلماء أنه خلاف الأولى لكنه مجزي. لماذا مجزي؟ لأنه الذي يؤذن مؤذن مكلف ولا ما هو مكلف؟ تحققت فيه الشروط لإسقاط فرض الكفاية أو لا؟ تحققت فيه الشروط، فلا يعني يمكن أن يقال بأنه غير مجزي، لا مجزي. الصورة الثالثة أن يكون بتسجيل غير مباشر، يعني عندنا خلاص برمجة لما يجي وقت الأذان يشتغل مسجل أصلا، ليس هناك مؤذن يؤذن، فهذا غير مجزئ ولا يحصل به سقوط فرض الكفاية في الأذان. لماذا؟ لأن المسجل لا ينطبق عليه شروط المطلوبة من إسقاط فرض الكفاية، صح ولا لا؟ قال لا يجزئ الأذان بالمسجل، المسجل اللي هو القسم الثالث، والأول والثاني عرف بمفهوم المخالفة، والفرض عندهم به لم يحصل، الأذان المسجل لم يحصل به سقوط فرض الكفاية. ثم انتقل بعد ذلك إلى مسألة، وهي مسألة أيضا تتعلق بالأذان، الأذان المنقول بالمذياع ونحوه، تارة يكون مباشرا فهذا يردد معه، يعني أنت مشغل المسجل والأذان مباشر، يقول الله أكبر تقول الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله تقول معه لأنه مباشر. الصورة الثانية أن يكون مسجلا فهذا لا يردد معه، حينما نقول لا يردد معه ما هو معناه حرام، لكن ليس هذا داخلا في الأمر بإجابة المؤذن، خلاص. هنا مسألة وفائدة، يقول يتابع الأذان من مذياعه في نقله الحي لدى سماعه، لاحظ كلمة في نقله الحي اللي هو البث المباشر، خلاص. مفهوم المخالفة القسم الثاني أنه لا يردد مع المسجل. في كشاف القناع يسن لمن سمع المؤذن ولو سمع مؤذنا ثانيا وثالثا حيث سن الأذان الثاني والثالث لسعة البلد أو نحوها أنه يردد معه. قال في المبدع لكن، ها شوف شو يقول في المبدع، لكن لو سمع المؤذن وأجابه وصلى في جماعة لا يجيب الثاني لأنه غير مدعو بهذا الأذان. أولا هذه الكلمة طبعا ليست في المثل، بس حتى مهم جدا أن نعرف رتب المسائل في كل مذهب من المذاهب. هذه الكلمة نقلها الكشاف في الشرح غير جازم بها، وإنما نقلها عن المبدع، وهو أن الأذان إذا كنت أنت انتهيت وصليت فهذا الأذان لست مدعوا به، وبناء على ذلك لا تردد معه. حينئذ هذا على هذا القول يحتمل أن يقال أنه إيش، حتى الأذان المباشر إذا كان في بلد ثاني لا يردد، لكن هذا كما قلت لكم ليست من رتب المسائل المجزوم بها أصلا في المذهب، لكن ذكرنا هذا القول حتى يكون تكون على يعني انتباه له. انتقل بعد ذلك إلى مسألة أيضا تتعلق بالأذان. من المعلوم أن من سنن الأذان الالتفات في الحيعلتين يمينا وشمالا، الحيعلتين حيعل الصلاح والفرح، صح ولا لا؟ طيب إذا كنت تؤذن في الميكروفون فهل تلتفت يمينا أو شمالا أو لا تلتفت؟ نقول هذا له صورتان. الصورة الثانية إذا لم يفضي الالتفات لانخفاض الصوت فهذا يبقى الالتفات مستحب كما هو، لأنه لا موجب لإسقاط استحبابه، مثل هذا المايك الآن حي على الصلاة، حي لو التفت التفت معك إيش جهاز التسجيل، فنقول يبقى الاستحباب على ما هو، الالتفات مستحب استحباب وسائل، ورفع الصوت مستحب وآكد منه، ماشي. الصورة الثانية إذا أفضى الالتفات إلى خفض الصوت المايك هنا ثم تقول حي على الصلاة، فإذا بأهل البلد ما يسمعون حي على الصلاة، حي على الفلاح لا يسمعون حي على الفلاح. عندنا الآن سنتان تعارضتا، سنة رفع الصوت وإبلاغ الناس وهي سنة مقصودة أصالة، وسنة أخرى وهي سنة وسيلة وهي سنة الالتفات، نراعي أيهما؟ نراعي الأولى، ولذلك لا يشرع حينئذ الالتفات ويترك الالتفات. وابن عاصم يقول يقول وكل فعل للعباد يوجد إما وسيلة وإما مقصد، تمام، وهي له في الخمسة الأحكام تابعة بحكم الالتزام ويسقط اعتبارها ويفقد بحيث ما يسقط ذاك المقصد. والآن هذا وسيلة، هذه الوسيلة إذا أفضت إلى إذهاب المقصد تسقط، ما ولا تعتبر. نعم. ثم انتقل إلى مسألة تتعلق بالصلاة، ولاحظوا البيت ترى فيه اختلاف عندنا شوي، فاثبتوه على ما هو هنا. يقول: في الصلاة تترك وقرآن صدى، إن كرر الحرف وجوز ما عدا. استعمال الصدى في قراءة القرآن ما حكمه؟ نقول: إما أن يكرر الحرف، الحمد لله الحمد لله الحمد لله، هذا الصدى يترك مع قراءة القرآن، واضح؟ إن كرر الحرف يترك، وإن لم يكرر الحرف وإنما أضاف تحسينا على الصوت، تحسين الصوت بقراءة القرآن شيء طيب ليس فيه ذم، واضح؟ إنما يضيف على الصوت تحسين، وليس فيه ما مثلا مشابهة للغناء ولا فيه تكرار للحرف، فهذا ما حكمه؟ نقول: هذا يجوز. ولذلك قال: وفي الصلاة تترك وقرآن صدى إن كرر الحرف وجوز ما عدا. سبب التعديل إيش؟ إن قوله هنا وما يكرر الحروف في الصدى فمنعه في الصلاة واسمح ما عدا، يفهم منه ما عدا الصلاة، هذا إيهام لا ينبغي. أما هنا إن كرر الحرف وجوز ما عدا، واضح أنه جوز ما عدا ما يكرر الحرف، خلاص. وفي الصلاة اترك وقرآن، يعني وفي الصلاة وفي القرآن، اترك صدى، الصدى مفعول به، إن كرر الحرف وجوز ما عدا، ما عدا الذي يكرر الحرف. ثم انتقل أيضا بمسألة تتعلق بشرط استقبال القبلة، كان حق الناظم أن يقدمها بعد ذكر المواقيت لأنها تتعلق بشروط الصلاة، وهذا مما أخذ عليه غفر الله له. طيب، وهذه المسألة التي تتعلق باتجاه القبلة، الفقهاء رحمهم الله تعالى يقولون: يستدل على القبلة بالشمس والقمر ومنازلهما وبالريح وبالنجوم وإلى آخره. هناك وسائل جديدة الآن يمكن أن نستدل بها على القبلة، هل نستفيد منها؟ نقول: هذه على نوعين، إن علمت دقتها فإنه يؤخذ بها يجوز العمل بها، إن لم تعلم دقتها فإنه لا يعتمد عليها. وهنا عدل البيت أيضا: أخذ مصل بدقيق الأجهزة في قبلة طريقة مجوزة، يعني عندكم بجديد خلها بدقيق، ها؟ يعني الجهاز الدقيق، الدقيق الذي جرب فعلمت دقته، أخذ المصلي بما علمت دقته، مفهومها أنه لا يجوز أن يعتمد. الآن تحمل لك تطبيق من النت وتستخدمه وتصلي، هل هذا يجوز؟ لا، لابد أن يكون مجربا قد علمت إصابته، واضح هذا؟ نعم. هذا أخذ مصل بدقيق الأجهزة في قبلة طريقة مجوزة، إن علمت دقتها هذا منطوق البيت، إن لم تعلم دقتها مفهوم المخالفة فيه. أيضا مما يتعلق باستقبال القبلة، مسألة استقبال القبلة في الطائرة، الصلاة في الطائرة أولا حكمه أصلا هل تجوز الصلاة في الطائرة أو لا أصلا؟ الحكم أنه جائز، وقد أشار الناظم إلى جواز ذلك بإيجاب استقبال القبلة في الطائرة، لأن شرط استقبال القبلة فرع عن جواز الصلاة. هل هناك خلاف في جواز الصلاة في الطائرة؟ نعم فيه خلاف، وصار فيه مناقشة، حتى الشيخ عدود محمد سالم له قصيدة طويلة في مسألة هذه الصلاة في الطائرة، تمام؟ وفيها خلاف ونقاش خاصة عند المالكية الشناقطة مع علماء شنقيط، بينهم ردود ومناقشات، أنا وقفت على ثلاث أو أربع منظومات غير المنثور، منظومات في الصلاة في الطائرة، ومبنى المسألة عندهم على أن ابن عرفة ذكر أن حد السجود وضع الجبهة أو ما اتصل، وضع الجبهة على الأرض أو ما اتصل بها، فصار عندهم الآن بحث أن الطائرة ليست متصلة على الأرض، فالشيخ عدود قال: لا، لكن الشرع سمى السجود في السماء سجودا، وهو سجود الملائكة، أطت السماء وحق لها أن تأط ما فيها موضع أربعة أصابع إلا ملك راكع أو ساجد، فهذا يدل على أن الحقيقة الشرعية للصلاة والسجود تنطبق على السجود في السماء ما دام مستقرا، وقال متن الطائرة مستقر. وعند الحنابلة أيضا مسألة قد تشكل هنا، وهي أنهم يقولون أنه لا تصح الصلاة في الأرجوحة، الأرجوحة المعلقة. طيب، لكن على كل حال الذي استقر عليه العلماء المعاصرين صحة الصلاة في الطائرة، يقول محمد بابا واللمين في المباحث الفقهية، يقول مسألة: وفي صلاة الناس في الطائرة جرى الخلاف عندما ظهرت، واليوم صحة الصلاة فيها لست أظن عالما ينفيها. خلاص، وانظر ترى الأمر الجديد يجري فيه الخلاف في ابتداء الأمر، حتى إذا طال الزمان ارتفعا ما من خلاف الناس فيه وقعا. خلاص، مقصود هذه مسألة أكثر العلماء الآن على جواز ذلك. المسألة الثانية شرطه، نقول شرط الصلاة في الطائرة
أن تأتي بكل ما تستطيعه وتقدر عليه من أفعال الصلاة الواجبة، شروط أركان واجبات لا بد أن تأتي فيها بما تستطيعه. تستطيع الركوع يجب أن تركع، السجود يجب أن تسجد، استقبال القبلة يجب أن تستقبل، ولهذا قال الناظم ويجب استقبالها في الطائرة مع قدرة. إذن مفهوم المخالفة أنه إن عجز فإنه يسقط عنه كسائر الواجبات. قال وهكذا في الباخرة، أيضا الصلاة في الباخرة جائزة، وهو منصوص عند الفقهاء وليست من النوازل. وبالمناسبة الناظم يا شيخ الناظم يحتاج أحيانا إلى كلمة أو كلمتين يتمم بها وزن البيت وقافيته، خلاص، فقد يأتي لك بشيء لا علاقة له لا علاقة له بالعلم أصلا، ويجب استقبالها في الطائرة مع قدرة فافهمه وكن شاكرة مثلا. طيب ما يعني المقصود من هذا الحشو؟ لكن إذا استطاع أن يفيدك بفائدة في هذا الحشو وإن كانت ليست على شرط المتن، وإن كانت ليست على شرط المتن أفضل، ولا الحشو الفاضية أحسن؟ الفائدة هنا أعطاك فائدة هي ليست نوازل. الباخرة الصلاة في السفينة مقررة في كتب الفقهاء وفي متون الفقهاء، والآن بالعكس الآن السفر بالبواخر أقل من السفر فيما سبق. أيضا مثال على هذا مما سبق مثلا خلاف بكر الغيهبي، جادة الناظم أنه لا ينسب الأقوال ولا يذكر أقوال، يعني لا يسمي أهل العلم القائلين بهذا القول أو ذاك، هذه جادته. لكن مثل هذا لما احتيج له وصار صالحا لأن يكون قافية نذكره في فائدة زائدة ما تضر، صح ولا لا؟ طيب ثم ذكر إلى مسألة تتعلق بالائتمام. من المقرر أيها الأخوة الكرام عند الفقهاء أن الائتمام له شروط، من هذه الشروط عند بعض الفقهاء رؤية الإمام، تمام، إن كان خارج المسجد أو استماع الصوت إن كان داخل المسجد، على خلاف وتفاصيل بين المذاهب في هذا، واضح؟ طيب الصلاة من خلال المذياع، مثلا أنا في المدينة الآن شغل المذياع إلا صلاة مكة، كنت فرصة نصلي الجمعة مع مكة اليوم، هل يصح أن يصلي الجمعة مثلا مع حرم مكي أو لا يصح؟ قال والائتمام من وراء المذياع يمنع خلف صاحب الإقناع. إذن عندنا قول جمهور العلماء المعاصرين أن هذا لا يصح، إذا كان وسيلة الاقتداء هي المذياع وليس هناك رؤية ولا استماع مباشر بعيد أنت عنهم، فهذا لا يصح عند أكثر العلماء المعاصرين. والخلاف هنا للشيخ أحمد الغماري، له كتاب اسمه الإقناع بصحة صلاة الجمعة خلف المذياع، وأيضا ذكر هذا الخلاف هو أيضا تتم، يعني مدام عندنا فراغ في البيت نذكر لك القول الثاني، قال يجوز يمنع خلف صاحب الإقناع. الغماري قال يجوز وشرط لذلك شرطين، الشرط الأول أن يكون الإمام في جهة القبلة، همات مذياع مثلا تصلي مثلا في مكة ها وتقتدي بالمسجد النبوي، حتى الغماري لا يجوز هذا لأن خلفك، خلاص. الشرط الثاني اتحاد الوقت، واحد في أمريكا يصلي الجمعة أصلا عندهم ليل فلا يصح، ولكن على كل حال مع هذين الشرطين فإن قول الغماري قد رده العلماء عصره ولم يقبلوه، واضح؟ نعم، بس دقيقة نخلص هذا ونعطيك السؤال. المسألة التي بعدها مسألة تكبير الانتقال في غير موضع لأجل مكبر الصوت. عندنا من المقرر في المذهب الحنبلي أن تكبير الانتقال واجب. المسألة الثانية أنه يجب أن يؤتى به حال الانتقال، فلا يقدم قبل ولا يؤخر، لا يقدم قبل الانتقال ولا يؤخر بعد الانتقال. طيب وبناء على ذلك إمام المسجد لا يجوز له أن يجعل التكبير قبل الانتقال أو بعد الانتقال مراعاة ليش؟ لمكبر الصوت، ولا تكبر قبل الانتقال للقرب من مكبر الأقوال. مفهوم الموافقة أنه لا يجوز إن لم يكن لأجل مكبر الأقوال من باب أولى. وهذا كما قلنا عندنا مبني على مسألتين، المسألة الأولى حكم تكبير الانتقال، الذي يرى أن تكبير الانتقال ليس بواجب أصلا ما عنده مشكلة، الحنابل عندهم واجب، وقول الثاني أنه سنة، موضعه أنه موضع عند الحنابل أثناء الانتقال. هذا البيت فرع عن هاتين إيش المسألتين. انتهينا من الكلام عن الصلاة، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.